فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا تكلمنا في الحلقات الماضية على أهمية النوافل، وأن بالنوافل يرتقي المرء من منزلة المحبة إلى منزلة المحبوبية، وهذه منزلة لها مراتب أيضا مختلفة متفاوتة، لكن المرء إذا بلغ هذه المرتبة الأعجب ما فيها أنه يستمر فيها، يعني لا ينزل منها. هذه التي قالوا فيها الوصول إلى القمة يسير لكن الثبوت فيها صعب. في هذه المنزلة إن بذل وارتقى في هذه المنزلة، الله جل وعلا يكتب له التوفيق ألا ينزل. طبعا السؤال الذي يرد، وقلنا قبل ذلك أنه يعتريه ما يعتريه من الرتبة البشرية، يعتريه النقص، يعتريه التفريط، تعتريه المعصية الخطيئة، كل ذلك يقع فيه، حتى الكبيرة يقع فيها. قلنا نعم، لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإن تكلم فيه بعضهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وكان إذا دعا قال اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. المسألة واقفة على الرتبة البشرية، والإنسان يعني قرين الجهل والطغيان إلا أن يهديه الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم لم يستثني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهو بنزول هذه الرتبة قد استهداه فيهديه سبحانه جل وعلا، لأنه قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، قال ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف المكان بقى الأرقى من ذلك. ويقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ماذا تقول يا أستاذ عندما يقع صاحب المنزلة في الخطيئة، في المعصية، في التجاوز، في التعدي؟ قلنا وارد، وهو قرين ذلك. أقول لما قال الله جل وعلا كنت سمعه كنت بصره كنت يده، هذه معناها أنه يوفقه، يزل فيوفقه للتوبة الأوبة، فيجعل له سرعة فيئة وتوبة وأوبة. والله يحب من عباده الأوابين التوابين، فيرجع فيبكي يتباكى، فتراه يأخذ بكل الأسباب التي تمحي له هذه الخطيئة عند الله جل وعلا. طبعا من أعظمها الطاعات. لما جاء الرجل وقال قبلت امرأة في السوق ففعلت معها ما يفعل الرجل من زوجه غير أنني لم أطأ أقم علي الحد، سكت عنه. لما صلى قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، بعدما قال له بكر استتر وقال عمر استتر، قال لا حتى يطهر. فقال له توضأت وأحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال ارجع فقد غفر الله لك؟ قال غفر لي. قال نعم. وقرأ عليه هذه الآية العظيمة قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك أقول النافلة لها فضل كثير. فضل النوافل أمور: الفضل الأول ترتقي بها هذه المنزلة، المنزلة التي تكون محفوف بعناية الله ورعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأولى كانت الحب المحبة، الثانية قال حتى أحبه. طيب إذن المرتبتان مختلفتان، شو بقى لما أحبه درجة المحبوبية وش قال؟ حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصر الذي يبصر، يكون موفقا مسددا إذا أتبع الفرائض النوافل. من فضل النوافل في ذلك محاء للسيئات، محاء للخطايا، محاء للمعاصي. لذلك قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في كل يوم من 5 مرات أيبقي من ضرنه من شيء؟ قال: لا يبقي من ضرنه من شيء. قال: كذلك الصلاة الخمس. فما بالك بقى بالنوافل بعد الصلاة الخمس؟ فيها زيادة، فيها زيادة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة فتمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. طيب ما معنى أتبع السيئة الحسنة فامحوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. يعني أنت لو وقعت في المعصية نظرت نظرة فيها محرمة فاشتهيت شيئا محرما قلت لا إله إلا الله، محيت، محاها الله لك بالتوحيد. قال: بل هي أعظم الحسنات محيات. ففضل النوافل أنها تمحي أثر السيئات، والنوافل تزداد في المكان، تزداد المكانات بها وترتفع الدرجات بها. وأيضا النوافل فيها دلالة على صدق عبودية المرء، أنه صادق يحب الله جل وعلا ويحب يسارع له في الخيرات. فلما أدى الفريضة قال: لا، الفريضة لا يكفيني، تعظيم الله أولى. وأدى النافلة دلل بفعله على صدق عبوديته لله، على صدق القرب من الله، على صدق التقرب إلى الله جل في علاه. أيضا من فضل النوافل أن الله جعلها تسد خلات الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملائكة تنظر في صلاة المرء فتجد له الخلل في الفريضة، فالله جل في علاه حتى لا يأخذونه بذلك. فالله جل وعلا يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن وردوا قال ضعوها مكانه. سد خلل الفرائض، شوف الفضل، سد خلل الفرائض. وأيضا النوافل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفعل 10 المبشرين، فعل الصحابة، فعل التابعين. فأنت بذلك تحظى حظوة عظيمة أنك تسير على ضربهم عندما تكسر من النوافل. وأيضا الكثرة من النوافل تحافظ لك على الفرض، لا تضيع، لأن النوافل بمثابة السياج الذي يحافظ الله به على الفرض. الشيطان أعظم شيء عنده ألا تصلي، لأن الصلاة أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. فيأتي الشيطان يعقد في الليل على قفياته 3، يأتي يجعله ينشغل عن الصلاة بأمور الدين، بأمور الدنيا، يأتي يحاول قد كان أن ينسيه ما هو فيه. فشيطان يعني يقاتل من أجل قتل الصلاة. فأنت النوافل تكثره، فهو يقول: ماذا أفعل؟ يعني أنا الآن أزيل عن النوافل ولا عن، أو كيف أأتي للفرض؟ فالنوافل سياج ما يستطيع يدخل عليه الشيطان حتى يضر بالفريضة. وقلنا فيها صدق التعبد لله جل في علاه، وفيها التنافس في الخيرات. للحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة، وننتقل إلى أسئلة المشاهدين الكرام. أخونا الكريم السائل يقول: هل صفحة الفيسبوك للمتوفى تنفع صدقة جارية لو أن رفعنا بوستات على الصفحة؟ طبعا إن رفعت البوستات على أنها علم ينتشر، على أنها نصايح تنتشر، على أنها مواعظ، هذه صدقة جارية. كل من يسمع بها ويعمل بها يأخذ الأجر في ذلك. الدال على خير كفاعله، وهذا دون أن ينقص من أجورهم من شيء. فأنت بذلك تنشر علما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا من العلم الذي ينتفع به. أخونا الكريم يسأل يقول أجريت عملية جراحية وكان على ملابسي نجسة، ولا أستطيع تبديل ملابسي، هل أصلي؟ نعم صلي حسب حالك، إن كنت لا تستطيع فإن الأمر يسير. الله جل في علاه قال اتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل في علاه ما يريد الله ليجعل عنكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأمر على التيسير، والقاعدة عند العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، ورفع الحرج واجب، وأيضا القاعدة الأخرى لا واجب مع عذر. فإن صليت بثياب نجسة وأنت لا تستطيع أن تغيرها ومجبر على ذلك فالصلاة صحيحة ولا إعادة، وإن كان بعض العلماء قال بإعادتها لأنه أتى بها على الهيئة التي أنكرها الشرع، لكن نحن نقول هذا مستثنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فضاق الأمر عليه، ضاق الأمر إذن يتسع. وأخ كريم أيضا يسأل ويقول ما معنى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظروا؟ يعني الملائكة يحضرون الميت والروح تبلغ الحلقوم وأنتم تنظرون، لا تعرفون شيئا، لا تملكون شيئا، والله أقرب إليه منكم وأنتم ملاصقون له، ملاصقون له، وهذا عظيم ربوبية الله جل في علاه. والملائكة هم الذين يقبضون روحه، والله أقرب إليه من حبل الوريد. وإن كان بعض العلماء أولها عن الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد بالسياق، ولا 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 مغالطة، لأنه ما دام السياق حاكم نحن لا نرفض التأويل، نحن السلفيون لا يرفضون التأويل كلية ولا يقبلونه كلية. السائل الكريم يسأل ويقول ما حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها لأجل ديون؟ يجوز قولا واحدا، أولا يجوز أن تعطيها زكاة المال ولو لم تكن للديون، للنفقة على البيت، وإن رجع النفع لها لأنها ليست ملزمة بنفقته، هذه الأولى. الأمر الثاني إن كانت لا يجوز لها أن تعطيه من زكاة من زكاته فلها أن تعطيه لسد دين، لأن ده صنف آخر. ولذلك دخلت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فقال النبي من؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أدخلها، فدخلت فقالت إن ابن أم عبد يزعم أنه أولى بزكاة ماله، عندي مال وله زكاة وفي حجري أيتام، فقال أنا وأيتامك أحق بهذا المال. قال صدق ابن مسعود، ولكن في ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. أخونا السائل كريم يعني له نظرة فقهية جيدة، يقول قوة السير على قوة القلب، فما هي أعظم السبل لتقوية القلب؟ أول السبل لتقوية القلب كثرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، في رواية الشعب وإن كان ضعيفة لكن مستأنس بها، اذكر الله حتى يقال مجنون، يعني لا تنتبه لأحد، لا يشغلنك أحد، ذكر الله يأخذك ويأخذ عقلك وروحك وقلبك. كثرة الذكر قوة للقلب لأنه طمأنينة، قوة للقلب. الأمر الثاني العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كلما ازداد المرء علما بربه كلما سكن القلب إليه، فأحسن الظن به، فتوكل عليه، فاستيقن في أفعاله في أقداره سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا أن تأتي بالمحبة، لأن المحبة هي أصل أعمال القلوب، ومن أهمها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأيضا الأعمال الظاهرة من الصلوات والنوافل والصيام والصدقات تقوي القلب بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، قال استووا ولا تختلفوا، هذا في الظاهر الآن، فتختلف قلوبكم، ففيها دلالة على أن الظاهر يؤثر أيضا في الباطل. فأيضا لابد من أعمال الجوارح، من صلاة وصيام، وأيضا من صدقة، من حج، من عمرة، هذه أيضا تقوي القلب حتى يسير سيرا يعني لا يسبقه أحد. أخت كريمة تسأل سؤالا مهما وتقول: ما حكم، ما الراجح في المسح على الخمار؟ الجمهور أنه لا يصح، وأن المسح جاء على العمامة وفيه ضابط أنه يمسح على الناصية أولا ثم يسمح يمسح على العمامة. من قال بذلك هو جمهور العلماء. الحنابلة قالوا المسح على العمامة أولا جائز لأنه ده مخرج عليه. وإن قلنا لما جاز المسح على العمامة وسهل الشارع المسح على العمامة، نقول لأنها العمامة المستديرة هذه، لأن العمامة محكمة وهناك مشقة في خلعها. نقول الخمار أشد إحكاما من العمامة، فلأن يكون الجواز في العمامة للتسهيل فلأن يكون في الخمار من باب أولى، لأن الخمار أشد إحكاما. أخونا الفاضل يقول يعني هل السقط وأحكامه؟ نعم، إذا 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 مر 120 يوما، لأنه بذلك يكون نفخ في الروح يقينا، مع أنه عندنا روايات ينفخ 42 يوم، لكن الروايات المتفق عليها ب 120 يعني 6 أشهر، فيغسل ويكفن ويدفن. بل بعضهم قال يصلى عليه، بعضهم، والبعض وقف الصلاة على الاستهلال والصريخ. بيقول: وهل السقط يكون فرطا لوالديه في الجنة؟ إن شاء الله، إن شاء الله يكون كذلك بإذن الله تعالى. لكن الجمهور يرون أنه لا يكون فرطا لهم إلا إذا نزل الجنين واستهل صارخا. ولكن نؤمن خيرا في الله إلا جل في علاه. أيضا أخت فاضلة تسأل سؤالا مهما: هل يجوز إزالة الشعر بين الحاجبين؟ الشعر الزائد هذا آخر، شعر بين الحاجبين تعجبته، والزائد مكان اللحية والشارب للمرأة، لا هي امرأة. إذا نعيد، قالت أخت كريمة تسأل تقول: هل يجوز إزالة الشعر بين الحاجبين والشعر الزائد مكان اللحية والشارب للمرأة؟ نعم، الشعر الذي يخرج للمرأة في العنفقة هنا، والشعر الذي يخرج في الشارب، والشعر الذي يخرج في اللحية، هذا على ليس على أصل خلقتها، ليس على أصل خلقتها، فلها أن تنزعه، فلها أن تنزعه، ما في شيء عليها، ولا تكون من النامصات. والنمص على ما قال النووي غيره، وهذا على التحقيق دون كلام الطبري، وهو إزالة شعر الحاجبين، إزالة شعر الحاجبين، فيجوز لها لأن هذا الشعر ليس على أصل خلقتها. أخونا الفاضل يسأل سؤالا مهما، يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك حديث يدل على أن تقوى الآباء تنفع الأبناء؟ نعم نعم، قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكذلك الأبناء والآباء. يرفع الرجل درجة فيقول: من أين هذه؟ يقول: من دعوة ابنك لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. طيب، لكن هو تقوى الأب تنفع الابن؟ طبعا تنفعه توفيقا وتسديدا. شوف ماذا قال الله تعالى، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وكان ابن مسيب يقول لابني: يا بني والذي نفسي بيدي إني لأزيد في صلاتي من أجلك، إني لأزيد في صلاتي لأجلك. وكان أبوهما صالحا. نعم. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: لدي سؤال مولانا، هل النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوة الجن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للجن والإنس، بعث للخلق عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وابن مسعود قال له وسلم: أترى هذا الدخان؟ أريك دخان إيش؟ أريك دخان الجن لما كانوا معه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم: ما لي أرى الجن أفضل مردودا منكم؟ كلما قرأت عليهم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ما من شيء من نعائمك نكذب فلك الحمد ربنا. والجن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له على القرين قال نعم كل له قرينه. فقالوا يا رسول الله وأنت؟ قال نعم لكنني أعانني الله عليه فأسلم. إما أسلم أنا من وسوسته وقال لا 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 فعلاء بقوة وقوة الإيمان، أو فأعانني الله فأسلم هو، يعني دعوت إلى الإسلام فأسلم هو. فالرسالة عامة للجن والإنس. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا. بلغنا إلى الفاصل، نذهب إلى فاصل ثم بعد ذلك بعده نواصل بإذن الله لأسئلة الكرام المشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم التوفيق والتسديد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، هناك أسئلة لكرام أماجد. سائل كريم يقول: أم عملت وصل شعر لطفلتها في عمر 8 سنوات من أجل الزينة، هل تأثم للوصل أم لا؟ أن التسريحة التي بها الوصل بمبلغ كبير وتفك بعد شهر. نعم، الله أصلح رب بكل أنواعه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تحمل ابنتها وقالت عرسها الليلة وقد تمرق شعرها، بينزل صلعاء، فقالت يا رسول الله ألا يأتي العرس، الزوج سيدخل عليها يجدها فوقه هو بشعر وهي ليست بشعر، الأمر صعب. قالت يا رسول الله ليلة عرسها أفأصلها؟ قال لا. لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا شوف دي حاجة دي ضرورة، أو فالوصلة الذي بمال كبير أنت تتحمليها عند ربك أنت ملعونة، ومن ردت بذلك ملعونة، ومن فعلت بذلك ملعونة بلعنة النساء. لعن الله الواصلة والمستوصلة. حتى عائشة اللي قالوا فيها على مسألة النمس يعني أبت مسألة الوصل وقالت لا، واستدلت بالعموم، ولا تستدل بالعموم على النمس أيضا، قالت لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما بالنسبة للمبلغ الكبير ماذا نفعل معك؟ لو في مقاصد شرعية على بيننا، أنت لم تسألي عندما فعلتي، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا سائل كريم يقول: هل يجوز وضع جوزة الطيب في كحل العين والاكتحال بها؟ هل جوزة الطيب هذه مخدر؟ هل هي خمر؟ بعضهم قال هي خمر وعليها الحد، وهذا كلام فيه غلو، وبعضهم قال هي مفترة. نعم، وورد الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. طيب إذا قلنا بأنها مفترة وقلنا بصحة الحديث، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن قلنا بحسن العظيم اسمه التنزل مع الخصم بأنه صحيح في هذا الباب، وهي مفترة. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها قدرا؟ يعني قال ما فتر كثيره فقليل حرام، كما قال ما أسكر كثيره فقليل حرام؟ لا، لم يقل. يبقى نقول له ضع حتى لا تشعر بالتخدير بالتفتير، ضع كمية يتعارف عليها الناس أن الكمية قليلة لا يمكن أن تفتر الإنسان، ويجوز لك ذلك لأن الأصل فيها الإباحة. ما حكم الرهان؟ الرهان قمار أخي الكريم، سائل كريم يسأل ما حكم الرهان؟ الرهان قمار. قال الله تعالى مبينا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس نجاسة. فالمقامرة والأزلام في هذا والرهان عليه هذا كله من القمار المحرم، الرهان المحرم، وفيه أكل أموال الناس بالباطل. والقمار أعظم شيء يفسد ذات البين. أنت ترى في أمريكا في ولاية هناك، هذه الولاية لا أذكرها الآن، دائما أقول وأحد يذكرني بها فأنتم ذكرون المشاهدون، لاس فيغاس هي الولاية التي فيها المقامرة، يلعبون القمار كشرب الماء. هؤلاء ألعن أهل الأرض، رجل يدخل بملايين يخرج بفلس فيقتل الذي سرق، يعني سرقه هو سرقه، والآخر يأتي يسطو على المال بلعب غش، والمسألة تأتي بعد ذلك بفساد ذات البين وبالقتل بين الجميع، وأيضا بالتشريد والحرب، جماعات وكلها جماعات متعدية، جماعات بلطجية كما يقولون، فيستخدمون هذا القمار ويوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء. أخت كريمة تسأل حكم ابتعاد الأخت ومكوسها في شقة منفصلة بعيدة عن البلد لوحدها، ومن حكم زواجها وهي مطلقة بدون إذن وليها ولا أخيها. أولا جلوسها وحدها لا يجوز إلا إن كانت تعلم أن أخاها أو أهلها يعني يتربصون بها، يكيدون لها، يمكرون لها، لا يحبونها، يؤذونها، فلها أن تبتعد، لها أن تبتعد ابتعادا عن الشر. وأما زواجها فإن كان أخوها أعضلها أو أنه ليس أهلا يعني ساقط العدالة، نعم لها أن تولي عالما هو الذي يزوجها. قول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان له ولي الأمر، والسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. وعلماؤنا يقولون السلطان أو وكيله، ووكيل هنا العالم، لأن العالم من ولاة الأمور أيضا، لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم هم الذين استنبطونه منه، والاستنباط لا يكون إلا للعلماء. ولذلك أحمد احتج بالآية هذه على أن ولي الأمر هو العالم، والحقيقة أنه ينزل تحت طوع السلطان، فإذا أمرته عليها وكلته يكون وكيلا ويزوجها. أخونا الفاضل يسأل ويقول المالكية بيقول إن الزوجة إذا قال زوجتي أنت تحلين للرجال فإنها تكون طلقة بالثلاث ولا يؤخذ بنيته، هل هذا الكلام صحيح؟ كلام قوي، كلام قوي، لأنها لا تحل للرجال قط إلا إذا بلد منها بينونة كبر، لأنها لو كانت طلقة رجعية لا تحل حتى تنتهي العدة، فإذا قال تحلين للرجال يبقى قصد طلاقا بائنا. لكن الحق هذا القاعدة فيها الحفاظ على البيت ما أمكن، ونحن نقول له ما قصدت بذلك؟ قال قصدت أنها لا تحل لي بحال، قلنا بس هذه بينونة كبرى، أو قال أنا قلت لها ذلك تخويفا لترجع عما تفعل معي، فنقول له إذن لا يقع الطلاق، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم يسأل ويقول ما نصيحتكم، طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم من تغلب عليه قرينة وصار يتغلب عليه في كثير من الأمور وأصبح شديد الفراسة؟ والله ينظر في نفسه إن كان تقيا نقيا، وإن كان صاحب ذكاء، وإن كان عالي الهمة، وإن كان صاحب علم، فنقول له إذن أنت محل الفراسة، وإلا يمكن الشيطان يغر بهذا. والسائل الآخر يقول هي تريد الطلاق وهي معقود عليها غير مدخول بها، هل نقول هنا يعني لها نصف المهر؟ نعم لها نصف المهر، هذا حقها، وإن طلبت هي الطلاق إلا أن تعضله فتختلع وتتنازل له. أخونا الفاضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أرجو من الشيخ أن يرشح لي شاب أو يرشح لشاب عمره 24 سنة أكاديمية لدراسة العلوم الشرعية أونلاين، فهم كثر والله محتاج النصيحة. يعني أنت تريد مني أرشح لك أكاديمية تدرس فيها؟ بين لي الأكاديميات حتى أقول لك الأعلى نصابا لك. ملحوظة يا شيخنا، الشاب ده ابني بسن الامتياز في كلية الطب، وتقريبا مش بيدخل البيت من كثرة الانشغال، عشان كده محتاج الدراسة اونلاين للتأثير. رضي الله عنك، كم لك من الفضل انك تعتني بابنك وبدينه، وهو كم له من الفضل بعد انشغاله يريد ان يتعلم العلم الشرعي، لا يبقى جاهلا وان كان طبيبا مرموقا بين الناس، وهذه مكانة اجتماعية، وهنا الناس يلتفون حوله، فان كان عالما بالشرع يفيد الدعوة جدا. أقول سائل كريم يسأل ويقول: هل الثياب التي تغطي الكعب وليس أسفل الكعب، وهل البنطال له نفس الحكم في الإسبال؟ الثوب الإزار له الحكم، البنطال له الحكم، خلافا للخلاف الضعيف الذي قاله ونقله شيخ بكر، فهذا خلاف ضعيف. كل ما لبس فنزل عن الكعبين فهو مسبل، ما أسفل الكعبين ففي النار. آخر شيء يكون فيه أنه يرفع عن الكعبين سنيا، بهذا يرفع شيئا يسيرا، فإن كان فهذا الذي عليه، لو أنزل يكون هنا على الإسبال، ولأن هذه مسألة وسيلة على الإسبال، والإسبال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخيلة، إسبال نفسه مخيلة. يقول: ما هي المباشرة أثناء الحيض؟ المباشرة هو أن يباشر زوجته بتقبيل أو بضم أو 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 بتلاعب تلاطف بينه وبين زوجته دون إلاج، دون إلاج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ذلك. أولا قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من للمرء على زوجه، قال: اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح. والجمهور على أن المباشرة تكون من فوق الإزار، لأن عائشة قالت: كانت المرأة إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار حالة كونها حائضا. ذلك الجمهور يرون أن المباشرة تكون من فوق السرة وتكون من تحت الركبة، ولا مباشرة بين السرة والركبة، والحديث أصح. ومهما كان قول الجمهور يحترم، لكن لا قول لأحد كائن من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يصلي سنة الراتبة جالسا على الكرسي؟ نعم يجوز، وإن كان بكل قوة. لا، لأن النبي قال: الصلاة قاعدا على النصف من الصلاة قائما، هذا عند المغرب، والصلاة مضجعا على النصف من الصلاة قاعدا. فإن صلى قاعدا مريضا يكتب أجره كاملا، لكن إن صلى وهو يعني يرى فيه بعض التعب هذا على النصف من أجل الصلاة قائما، وهو جائز ليس فيه ثمة شيء، لا إنكار على من يفعل ذلك، وإن لم يجد تعبا وإن لم يجد حاجة إلى الجلوس فيجلس. نعم يكون له نصف الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قرأت أن ابن القاسم سأل مالك رضي الله عنه عن الغناء فأجابه الإمام: هل هو حق؟ فقال ابن القاسم: لا. فقال الإمام مالك: ليس بعد الحق إلا الضلال. حق؟ قال: لا. قال: إذن هو ضلال. حق أن الغناء حرام بالمعازف طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون، كان حراما، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأيضا قال: من استمع إلى قينة صب في أذنه الأنوك. وقال مثلا في آخر الزمان هناك من يجلسون يعني يجلسون على الموائد تدار عليهم الكؤوس وتأتي القينات تغني ويشربون الخمر فيخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم. وفيه ولا يقال أن هذا من أجل الخمر لا من أجل الغناء، بل قل الغناء والخمر، والغناء جاء منفردا بالتحريم بذلك فهو محرم. أيضا أخونا الفاضل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وقع في الربا ولم يستطع إعادة أصل المال، هل هناك عبادة خاصة يقوم بها المسلم من أجل التوبة من الربا؟ أن يتوب إلى الله جل وعلا، يكون صادقا فيتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه، وقد قال الله تعالى مبينا ومطمعا العاصي في التوبة، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسن. ولذلك قال السلام من تاب تاب الله عليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نعترف بذنوبنا ونعترف بالتجاوز الذي نقع فيه وأنت أرحم الراحمين، نطمع في رحمتك وفضلك علينا يا أرحم الراحمين. أخت كريمة تقول مريضة منذ 3 سنوات مرض مزمن بالمعدة، ثم مرض نفسي ووسواس وربما حسد وسحر، ورأيت أكثر من رؤيا تؤكد ذلك، واظب على قراءة البقرة، أحفظ القرآن، لا أريد استعانة بأحد، والكثير قالوا لي راقي يرقيك، وإن هذا من أغضب الأسباب، لكني استعنت بالله وحده، ما أروع ما فعلت، لكني استعنت بالله وحده، ولكن المرض يشتد، إن الله يختبرك عندما وكلت أمرك كله لله، يقول لو كنت صادقة سيزيل عنك كل هذا. يشتد علي، هل أنا على حق؟ نعم على حق، أنت فضل حفظ القرآن وأن ترقي نفسك ولا تسترقي، وأن تكسري من الذكر مستعينة بالله جل في علا، هذه من أعظم وأنجع ألوان الدواء، من أعظم وأنجع أنواع الدواء في ذلك. فلا تذهب لأحد، وكوني لربك سيكون لك وحدك. زوجة كريمة تشتكي زوجها، كنت أود يعني في الأسئلة تكون بذلك، لو نكني في الشكاية يكون أولى من التصريح. تقول زوجي لا يلتفت لي ولا لأولادي، وأهم شيء عنده عمله، والأولاد في الشارع إلى بعد منتصف الليل، يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا، بحجة انتظار الأب، وأنا منذ مرضت لا أستطيع السيطرة عليه. أخذ ابني الكبير معه في عمله، وأنا أريد أن يكمل تعليم ولا يختلط بمن والده في العمل، ولكن زوجي يصر على أخذه معه، ومعه مال بفضل الله، وطلبت منه مرارا أن أذهب للعمرة، أشعر أن شفائي بإذن الله يكون هناك إن اعتمرت، رفض لأنه مش فاضي يجدد البطاقة ويجري لنا في أي ورق من الأوراق. زوجي مش موجود، أنا مرضت ونقص وزني، هذا إهمال تام بقى، أنا مرضت ونقص وزني جدا، والجميع يأسف لحالي إلا هو، وكأنه لا يرى شيئا، أعوذ بالله، لابد من إيقاظه، ولابد من أن يتقي الله ربه، إن لزوجك عليك حقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال هل أخذ أولادي وأترك له البيت وأحافظ على أولادي من الشارع؟ لا لا تفعلي ذلك، لكن أجلسيه مع الصلحاء من أهل بيتك وبيته، وأيضا اجعلي بعض العلماء يكلمه ويسمع كلمات طيبة من العلماء، لعل الله تعالى يحرك قلبه لذلك فينقذ العائلة بأسرها، لأن هذا إهمال، وإهمال من أجل الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرعبا من ترك الآخرة للدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وقال ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، قبلها قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يخدم الدنيا إلا ما قسم له، وما كانت الآخرة همه جعل غناه في قلبه وجعل غناه في قلبه وجعل الله ولم الله عليه شمله وأتته الدنيا وهو رغب. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا. ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. هذا وبالله التوفيق، وأتينا إلى الانتهاء من الحلقة. نسأل الله التوفيق والتسديد، ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خلل فمن أمن الشيطان، وأستغفر الله عليه. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الحكم بكتابك وللعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وانت ارحم الراحمين، واجعل لهم بطانات الخير تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغني فقراءنا وسد الدين عن المدينين، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.